أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسم علماء البلاغة الكلام إلى قسمين، إلى كلام خبري وكلام إنشائي، وقسموا الكلام الإنشائي إلى قسمين أيضا، الإنشاء الطلبي مثل الأمر والنهي والاستفهام، والإنشاء غير الطلبي مثل صيغ العقود والإيقاعات، ألفاظ المدح والذم مثل نعمة وبئس، التمني والترجي. فإن كل هذه الأمثلة من مقولة الإنشاء، إذ لا يصح وصف الإخبار، إذ لا يصح وصف الكلام بما له من مدلول مطابق بالصدق والكذب. ففي ألفاظ العقود بعتك لا يصح أن تقول يرحمكم الله للقائل بذلك إنه كاذب أو صادق، لعدم قصده للإخبار عن وقوع شيء في أحد الأزمنة الثلاثة. الأشعري يرى أن جميع أنواع الكلام ليس هو هذه الألفاظ التي تصدر من المتكلم، وإنما الكلام هي تلك الصفة النفسانية الكامنة في النفس، بلا فرق في ذلك بين الإخبار والإنشاء، وبلا فرق في ذلك بين نوعي الإنشاء من الطلب وغير الطلب. غاية الأمر في الإنشاء الطلبي، أطلق الأشعري على تلك الصفة الكامنة في النفس اسما معينا فسماها بالطلب. واضح الكلام؟ أما سائر أنواع الألفاظ فاكتفى بكونها صفة قائمة في النفس، ولم يطلق عليها اسما معينا. واضح صار الفكرة؟ إذن جميع أنواع الكلام من الخبر والإنشاء والإنشاء من الطلب وغير الطلب، جميع هذه الأنواع الكلام عند الأشعري هو تلك الصفة الكامنة في النفس، أما هذه الألفاظ ليست كلاما. هذه الصفات الكامنة في النفس الأشعري في مورد الإنشاء الطلبي سماها باسم معين. ما هي هذه الصفة الكامنة في النفس؟ هي الطلب. أما سائر الأنواع الأخرى اكتفى بكونها صفة قائمة في النفس ولم يطلق عليها اسما معينا. المصنف رحمة الله عليه يرى أن الوجدان الحاكم باتحاد الطلب والإرادة في مقامنا أيضا يمكن أن نعمم التمسك بالإجماع على سائر الجمل. فمثلا من باب المثال للحصر، فمثلا في الجمل الخبرية التي تطلق بقصد الإخبار والإعلان لا يوجد بالوجدان صفة أو صفة قائمة في النفس زائدة على العلم تصورا وتصديقا. ففي مورد قولنا زيد قائم في صقع النفس وراء تصور زيد والقيام والنسبة بينهما والإذعان والجزم بهذه النسبة، لا يوجد شيء زائد كي نسميه بالكلام النفسي، كما أنه في باب الإنشاء الطلبي قلنا وراء الإرادة ومبادئ الإرادة لا يوجد شيء زائد حتى نسميه بالطلب. فلذا قلنا باتحاد الطلب مع الإرادة. كذلك في مورد سائر الجمل الأخرى، هذا عليكم السلام. رد الماتن رحمة الله عليه على دعوى الكلام النفسي. إذن تلاحظ ليش الماتن خرج عن البحث، لأن بحثنا نحن في أي شيء؟ في الطلب. لأن الأشعري لم يكتفي بدعوى الكلام النفسي في الجمل التي فيها طلب، بل عمم ذلك على كل الجمل. غاية الأمر في مورد الطلب، في مورد الإنشاء الطلبي، هذا الكلام النفسي سماه باسم مخصوص وهو الطلب. في مورد غير الإنشاء الطلبي لم يسميه باسم مخصوص. بعد هذا الرد من قبل الماتن رحمة الله عليه على الأشعري يعرج على بعض أدلة الأشعري التي دعته إلى الالتزام بالكلام النفسي. القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد استعرض أدلة الأشعري. المصنف في المقام أشار إلى دليلين. الدليل الأول تمسكوا بقول الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. حيث إن الأخطل أطلق الكلام على تلك الصفة القائمة في الفؤاد في النفس، أما الكلام أما الألفاظ التي تخرج من اللسان فليست كلاما، بل هي دليل على ذلك الكلام الكامن في النفس. هذا الوجه وإن أشار له الماتن إلا أنه لم يتجشم عناية الرد عليه لوضوح بطلانه، إذ أولا الأخطل ليس معصوما. فلنفترض أن شعره يدل على هذا المدعى فليكن، لا عصمة له. إن قلت إن هذا النزاع القائم بين الأشاعرة والعدلية وإن كان له حيثية كلامية، إلا أنه له حيثية أدبية أيضا، فلفظ الكلام موضوع للصفة القائمة في النفس، وهذه حيثية ماذا؟ لغوية أدبية. وفي الحيثيات اللغوية يستشهد بكلام العرب، بكلام الشعراء، بكلام العرب منثورهم ومنظومهم، والأخطل عربي ولا نحتاج إلى إثبات عصمته كي يستشهد بكلامه. قلت الحيثية اللغوية وإن كانت موجودة فيما نحن فيه، إلا أنه ثبت في محله أن الذي يستشهد بكلامه إما الجاهلي وإما المخضرم، يعني الذي عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام، والأخطل من المولدين، شعراء على ثلاث طبقات، شاعر جاهلي وشاعر مخضرم مثل حسان بن ثابت، عاش فترة في الجاهلية فترة في الإسلام، وشاعر مولد يعني ولد في الإسلام، الذين يستشهد بكلامهم هم الطبقة الأولى والثانية، أما الطبقة الثالثة إذا لم يكن معصوما فلا يستشهد بكلامهم. طبعا السر في عدم الاستشهاد بكلامهم أنهم نشأوا بعد فساد اللغة، بعد أن دخل الموالي في الإسلام، أي الذين ليسوا من أصول عربية واختلط العربي بغيره، بل أصبح غير العربي ربما أكثر من العربي من المسلمين، فحينئذ اللغة العربية استعرب فيها ألفاظ. وحتى في الزمن الأول بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بدأ اللسان العربي يفسد، فينقل أن أبا الأسود الدؤلي الذي هو من أوائل النحاة ونحى بقواعد سنها له أمير المؤمنين عليه السلام، سمع ابنته تقول: ما أجمل السماء. فقال لها: نجومها. فقالت: ما هذا أقصد؟ قصدت التعجب. فقال: إذن قولي ما أجمل السماء وافتحي فاكي. التفتنا، يعني حتى في تلك الفترة القريبة بدأ اللسان يفسد. فالأخطل من المولدين، لا يستشهد بكلامه إلا إذا كان معصوما. فإذا هذا الإشكال الأول على استدلال بشعر الأخطل. ثانيا، أن كلام الأخطل لا يعين أن الكلام عبارة عن تلك الصفة الكامنة في النفس. فإن الاستدلال ببيت الأخطل المشتمل على أداة حصر إنما، والحصر كما هو معلوم يطلق على ثلاثة أنواع من المخاطبين. فإن المخاطب إن كان جاهلا بالكلية وخالي الذهن لا نستعمل له أداة الحصر، إنما نستعمل له أداة الحصر في موارد ثلاثة. الأول، أن يكون معتقدا بخلاف ما تثبته له، معتقد بخلاف ما تثبته له. الثاني، أن يكون معتقدا بالشركة، أي الحكم ثابت لما تثبته له ولغيره. الثالث، أن يكون مترددا بين ما تثبته له وبين غيره. ففي بيت الأخطل طارة أطلق الأخطل هذا الكلام لمن يعتقد بالخلاف، لأن الكلام عبارة عن الألفاظ، فقال: إنما الكلام لفي الفؤاد. فيسمى هذا الحصر وهذا القصر بقصر القلب. هو يعتقد بشيء، قلبت له ما يعتقد به. وإما أن يطلق هذا الكلام لمن يعتقد بالشركة، أن الكلام عبارة عن الألفاظ وعبارة عن الصفة الكامنة في النفس، فقلت له: إنما الكلام لفي الفؤاد. ويسمى الحصر والقصر بماذا؟ بقصر الإفراد. ويعتقد بالشركة، أنت أفردت له واحدا. وإما أن يلقى هذا الكلام لمتردد. متردد الكلام ما هو؟ هل هو الألفاظ أم هي الصفة الكامنة؟ فيقال له: إنما الكلام لفي الفؤاد، ويسمى القصر بقصر التعيين، عينت له ما هو متردد فيه. الجواب الثاني عن هذا الاستدلال هو أن من الممكن جدا لكثرة هكذا استعمال أن يكون الأخطل قد أطلق الدال وأراد المدلول، يعني أطلق اللفظ الموضوع للدال وأراد منه ماذا؟ المدلول. فما هو الكلام هو ماذا؟ والألفاظ الدالة. هذا اللفظ أعني الكلام الموضوع لغة للألفاظ الدالة أطلقه وأراد المدلول وهي المعاني الكامنة في النفس، وهذا شائع ولا ضير فيه، طريقة إطلاق الدال وإرادة المدلول. وبالتالي لا يصلح كلام الأخطل شاهدا. واضح الجواب؟ فيه نوع من العناية ولكنه شايع. الإشكال الثالث على هذا الاستدلال أنه يعارض بما دل من القرآن الكريم على خلافه، وذلك كقوله تبارك وتعالى إنها كلمة هو قائلها، حيث أطلق القرآن الكريم لفظة الكلمة والتي المراد منها في المقام ماذا؟ لا المعنى الاصطلاحي، بل المراد منها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، أي الكلمة قد يقصد بها الكلام. فالمراد بالكلمة مثل ألقى الخطيب كلمة، ألقى الخطيب كلمة يعني اسم أو فعل أو حرف، لا، وإنما ألقى كلاما. فهذه الكلمة في الآية بمعنى ماذا؟ الكلام. فأطلق الكلام على أي شيء؟ على قوله قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الألفاظ، هذا الكلام أطلق عليه الكلام في القرآن الكريم ولم يطلقه على الصفة النفسانية. وكلام المخلوق لا يقدم على كلام الخالق. هذا كانت المناقشة في الدليل الأول. الدليل الثاني
شيء،
ما هي
الكلمة؟ الكلام النفسي والكلام المطبوع، يعني كأنه هو عم يحكي بالتعيين.
لا، فليكن الأشعري في مقابل الأشعري، الأشعري يقول أصلا الكلام ليس إلا ما في الفؤاد، تفدنا ليس إلا الكلام النفسي. فيصح حينئذ أن تقول في هذه الآية أطلق على الألفاظ. الدليل الثاني للأشعري ما يعنون بعنوان دليل التخلف. تقريبه أن المولى في بعض الأحيان يريد أن يعاقب عبده. لعلمه واطلاعه على بعض ما في داخل هذا العبد، لكن لو جاء هكذا ابتداء وعاقبه يلام عند العقلاء، فيأتي المولى، نتكلم عن مطلق المولى حتى المولى العرفي، فيأتي المولى ويأمر عبده بأمر يعرف بأن العبد لن يمتثل هذا الأمر، كي يكون عنده ذريعة على معاقبته، طريقة يحتال بها المولى لمعاقبة عبده من دون أن يذم ويلام عند العقلاء، طريقة شائعة. فعندما في مثل هذا المورد يأمره بفعل في هذا الأمر يوجد طلب، لأن الأمر يدل على الطلب، ولكن لا يوجد إرادة، إذ حتما المولى لا يريد ذلك الفعل الذي أمر به، فتخلف، هذا الدليل، تخلف الإرادة عن الطلب شاهد على عدم اتحاد الطلب والإرادة. وبشكل عام في الأوامر الامتحانية يوجد طلب ولا يوجد إرادة. لو كان الطلب متحدا مع الإرادة لا يمكن أن يتخلف الطلب عن الإرادة. واضح الدليل؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الدليل أنه تقدم في تحرير محل النزاع ما يدفعه، الإرادة المتخلفة في المثال، أي إرادة؟ هي الإرادة الحقيقية، والطلب الموجود في المثال أي طلب؟ والطلب الإنشائي. ونحن لا ندعي أن الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الحقيقية، بل لابد أن يتخلف. وإنما المدعى أن الطلب في رتبة متحد مع الإرادة في الرتبة نفسها، فهنا كما لا يوجد إرادة حقيقية لا يوجد طلب حقيقي، فلم يتخلف أحدهما في مرتبة عن الآخر في المرتبة نفسها. هذا الجواب للماتن يجره إلى دعوى إمكانية إرجاع النزاع بين الأشاعرة والعدلية إلى نزاع لفظي. ما هو النزاع اللفظي؟ يعني صوري. نزاع اللفظي أن يكون مصب النزاع واحدا صورة لكنه متعدد لبا. بمعنى أن الذي ينكر الأشعري اتحاده مع اختلاف المرتبة، والذي يؤمن العدل باتحاده هو مع وحدة المرتبة، فبالتالي لا يوجد نزاع حقيقي بين الأشعري والعدلي. لكن يبقى هذا الأمر مجرد احتمال ثبوتي، من الممكن أن لا يكون هناك نزاع حقيقي بين الأشعري والعدلي، لكن لا دليل عليه في مقام الإثبات، بل تتبع كلماتهم تشعر بوجود نزاع حقيقي. ولعله لأجل ذلك المصنف ذيل البحث بقوله فافهم. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة. قرأنا وين صرنا؟ وكذا الحال. شوف لماذا المصنف خرج عن بحثنا وهو الطلب إلى سائر الصيغ الأخرى؟ لأن الأشعري لم يقصر البحث على الطلب، قال كل أنواع الكلام الذي تقولون له كلام من الإخبار والإنشاء، والإنشاء بنوعيه الطلبي وغير الطلبي، كله في الواقع الكلام هو الصفة النفسانية الكامنة في النفس. غاية الأمر في باب الإنشاء الطلبي أطلق على الصفة النفسانية اسما مخصوصا وهو الطلب، أما في سائر الموارد الأخرى لم يطلق على الصفة النفسانية اسما مخصوصا. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية. مثل ماذا سائر الصيغ الإنشائية؟ مثل النهي والاستفهام، هذا إذا كان الإنشاء إنشاء طلبي. إذا كان غير طلبي مثل صيغ العقود والإيقاعات، مثل التمني، مثل الترجي. والجمل الخبرية فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس. مثل ماذا الصفات المعروفة؟ من قبيل التمني، الترجي، المدح، الذم. من الترجي والتمني والعلم، العلم أين يكون؟ في الجمل الخبرية. العلم أعم من التصور والتصديق. زيد قائم، نتصور زيد، نتصور قائم، نتصور النسبة، هذه كلها تصورات، ونذعن بثبوت النسبة هذه تصديق. فالعلم أعم من التصور والتصديق. لا يكون وراء هذه الأمور صفة أخرى كانت قائمة بالنفس حتى نسميها بالكلام النفسي، وقد دل اللفظ عليها كما قيل. هذا القيل بيت الشعر، هذا من أدلة الأشاعر. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لوضوح بطلان هذا الدليل أصلا المصنف لم يتجشم أن يذكره بعنوان دليل فضلا من أن يرد عليه.
هو كلام الأخطر للمقام ولا ما خص؟ مش
لا، هو بيت شعر هذا، يعني ليس أشعريا الرجل. وقد انقدح بما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالتخلف، أنه يوجد أمر مع تخلف الإرادة، مع عدم الإرادة. مثل ماذا؟ خب نحن مثلنا له بالأوامر الامتحانية أو في الموارد الذي يريد المولى أن يعاقب عبده من دون أن يلام عند العقلاء. يقول كما في صورتي الاختبار، الاختبار يعني ماذا؟ امتحان. والاعتذار من الخلل. ما معنى الاعتذار من الخلل؟ أن يكون عنده عذر. خب. فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين، هذا جواب المصنف. ليش انقدح بما حققناه؟ ما هو الذي حققناه في تحريرنا لمحل النزاع؟ أنه كما لا يوجد، كما لا إرادة حقيقة في الصورتين لا طلب حقيقي فيهما، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن الطلب الإنشائي ليس متحدا مع الإرادة الحقيقية، فما تخلف وهي الإرادة الحقيقية ليست متحدة مع الطلب الإنشائي، وما هو متحد مع الطلب الإنشائي هي الإرادة الإنشائية، والإرادة الإنشائية غير متخلفة، لما عرفت من اتحاد الطلب والإرادة مع الاتحاد في المرتبة. واضح هذا الكلام؟
بس نحن مولانا بالعبارة حطلنا من الخلل راجع على وقد انقدح، يعني الخلل مش مع الاعتذار في معترضتين.
اي عفوا، وقد انقدح بما حققناه
من الخلل.
هل لكن فيها اشكال، يعني انقدح بما حققناه الخلل لازم تكون مش من الخلل، انقدح الخلل لا انقدح من الخلل. ولذا الان محققين كتاب واضعين فارزه بعد الخلل كانها لا، وقد انقدح بما حققنا لا يتم العبارة، لابد أن يكون كما في صورتي الاختبار الامتحان يعني والاعتذار عند العقلاء انقدح الخلل، يعني من ينبغي أن تكون زائدة. لكن المشكلة أن من لا تزاد في الإثبات، فلابد أن نقول أنه خطأ من النسخ، لأن من متى تزاد؟ تزاد في النفي والاستفهام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى تفاوتا، فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى فطورا. من تزاد بعد النفي والاستفهام، أما هنا لا يوجد لا نفي ولا استفهام. انقدح بما هنا اسم موصول وليست نافية.
بس كملوا مولانا شوي. بما حققناه ما في استدلال من الخلل.
نعم.
بما حققناه ما في استدلال من الخلل.
وقد انقدح بما حققناه ما في الاستدلال. أي هذا صح أحسن. وقد انقدح بما حققناه. أنا ما ملتفت لأنه واضعين فارزة هنا. هذا تحقيق الكتاب بالأدوات الوقف والترقيم يجرنا إلى أخطاء كثيرة. هذا هكذا، وقد انقدح بما حققنا، هذه الفارزة تحذف بحسب النسخة اللي عندي. عندكم فارزة؟ أجيد. وقد انقدح بما حققناه ما عبارة عن ماذا؟ عن فاعل لانقدح. ما في الاستدلال من الخلل. أحسن. فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين لا طلب كذلك فيهما، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي والإيقاع. فيهما إلى أين يرجع الضمير؟ يعني في الاختبار والاعتذار، إنما هو الطلب الإنشائي والإيقاع، الذي هو مدلول صيغة الأمر أو مادة الأمر. ولم يكن بينا ولا مبينا في استدلالنا السابق أو في استدلال الأشاعرة مغايرته مع الإرادة الإنشائية، وإنما ما هو بين في كلام الأشاعرة مغايرته للإرادة الحقيقية، وهذا لم ندعي نحن فيهما، لم ندعي فيهما الاتحاد. وبالجملة الذي يتكفله الدليل الأخير للأشعري ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي المنشأ بالصيغة الكاشف هذا الدليل عن مغايرتهما. نعم، الطلب الإنشائي غير الإرادة الحقيقية، وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت في تحرير محل نزاع، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد، لأن من يدعي الاتحاد يدعيه مع وحدة المرتبة. لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي كما لا يخفى. من هنا انقدح في ذهن الماتن أنه يخي لعل الأشعري الذي ينكر اتحاده مع ماذا؟ مع عدم الاتحاد في المرتبة، والذي يؤمن المعتزل والعدل باتحاده ومع وحدة المرتبة، حينئذ لا يكون مصب النفي والإثبات واحدا فيعود النزاع لفظيا. يقول وبالجملة وين؟ ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين، هذا اللي قلنا يوم أمس يستحق جائزة نوبل للسلام، ولم لأنه تلاحظون كثير ما يستعمل هذا في بحثي إذا تذكرون وضع المركبات، أيضا في الأخير أن المركبات هل تحتاج إلى وضع أو لا تحتاج. فالذين قالوا تحتاج حمله على وضع الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية، والذين قالوا لا تحتاج حمل كلامهم على وضع زائد، على وضع المفردات مادة وصورة ووضع الجملة صورة وزيادة على ذلك أن نضع المجموع، فأجرى الصلح بين أطراف النزاع. وفي موارد متعددة من الكفاية يستعمل المصنف هذا الشيء. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين. كيف؟ بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفته من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، أي الطلب الحقيقي يتحد مع الإرادة الحقيقية، الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الإنشائية. ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشاء من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، والحقيقي من الإرادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع ماذا؟ لفظيا. يعني عندما تطلق لفظة الإرادة في الأعم الأغلب يراد منها الإرادة الحقيقية لأنه مجرد إنشاء، وعندما يطلق الطلب يراد منه الطلب الإنشائي، فلأجل ذلك ذهب الأشعري إلى التغاير. يقول فافهم، هذه كلمة فافهم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هذا وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه بالتدبر في كلمات الخصمين وبأدلة الخصمين نجد أن النزاع ليس نزاعا لفظيا. دفع وهمين، من هنا فصاعدا سوف يجرنا من وهم ودفع إلى أن نصل إلى مسألة اعتقادية عويصة يذكر المصنف أنه هنا ينكسر القلم. اتفقنا والحمد لله رب العالمين. يعني هو البحث كله انتهينا نحن أصل المطلب الأصولي بعد لا يوجد شيء. أحسن الله.
بالنسبة للإرادة الإنشائية لسان وسن الإرادة الحقيقية هي
الإرادة الإنشائية هذه التي تنشأ بالصيغة هي نفس الطلب الإنشائي.
هي نفس الطلب.
نعم.